أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق بأنه قد يعترض على تعريف البيع بأنه تمليك العين بعوض، بأنه غير جامع لأفراد التعريف لخروج بيع الدين على من هو عليه، فإنه لا يصدق التمليك لأن الدائن المدين لا يملك ما في ذمته. وقلنا في مقام الجواب بأنه لا مانع من تعقل الملكية بالمقام، فلا منافاة بين أن المديون يملك لما في عهدة نفسه، وأثر هذه الملكية سقوطه عنه، فإن الملكية إضافة بين المالك والمملوك، والكل في الذمة مما يملك. فإن صح أن الغير يملك الكل في ذمتي، صح لي أن أملك ما في ذمتي إذا كان هناك أثار عقلائي مصحح للملكية. فإن الملكية أمر اعتباري تحتاج إلى مصحح عقلائي، والمصحح لملكيتي حدوثا هو السقوط، سقوط ما في الذمة. نعم، تملك الإنسان لمال في ذمته حدوثا وبقاء لا معنى له، لأنه لا مصحح للملكية البقائية. فإن الملكية الحدوثية لها مصحح وهو سقوط الدين، وأما أن الإنسان في مرحلة البقاء يملك ما في ذمته لا معنى لذلك، فإن الكلية في الذمة لا أثر للملكية البقائية، حتى يصحح العقلاء أن الملكية تسع الكلي في الذمة في وين؟ بقاء بقاءان. وهذه هي النكتة بين الحدوث والبقاء، وهذا المطلب وهو حصول الملكية للكل في الذمة حدوثا لا بقاء له نظير، وهو موارد التهاتر. فلو فرضنا بأن شخص يطالب شخصا آخر المديون بدينار، فيملك الدائن على ذمة المديون كلي في الذمة وهو الدينار. فإذا فرضنا بأن الدائن اشترى الكتاب من المديون بدينار، قال بعني الكتاب، قال بعتك الكتاب بدينار، فذكر الأصحاب أنه هنا يحصل التهاتر القهري، ومعنى التهاتر القهري أن كلا من الطرفين ملك الكل في الذمة، وأثره السقوط. فالمشتري عندما اشترى الكتاب من البائع المديون قال: اشتريت منك الكتاب بهذا الكل في الذمة، فإنه في مثل هذا يحصل التهاتر. ومورد آخر: لو فرضنا أن شخص أتلف مال الغير فاشتغلت ذمته بالعوض دينار، فقام الطرف الآخر وأتلف مال الآخر فاشتغلت ذمته بدينار، فهل يطالب كل واحد منهم بالدينار أو يحصل تهاتر؟ في مثل هذا المورد يحصل التهاتر القهري، ومرجع هذا التهاتر أنه كل ذمة تملك ما عليها، وأثر هذا وأثر هذه الملكية السقوط. فإن المديون الذي يطالبه الدائن بدينار، ما باع الكل في الذمة، ما باع الدينار، تفتين مطلب، إنما قال بعني الكتاب، فقام المديون وباع الكتاب، فإنه أثر هذا البيع أن ما يملكه الدائن على المديون من الدينار دخل في ملكية من؟ دخل في ملكية المديون، وأثره السقوط. فما تعلق البيع بالدينار، واضح الفكرة؟ إنما تعلق البيع بالكتاب، غايته أثر هذا البيع يسمى تهاتر، ومرجع التهاتر إلى أنه ملك الكلية في الذمة الذي للدائن عليه، وأثر هذا السقوط. إذن في موارد التهاتر تحصل هناك ملكية آنا ما، وأثر هذه الملكية السقوط، فحال التهاتر كحال بيع نفس الدين. ثم ذكر إشكالا آخر. إذن هذا تمام الكلام في الإشكال الأول، أننا لا نسلم أصل ورود المشكلة، وهو أن عدم معقولية بيع الدين، لأن الإنسان لا يملك ما في الذمة، أصل المحذور لا يرد. ثانيا، وجبنا لكم نظير، ثانيا لو تنزلنا وسلمنا معكم بأنه لا معنى لملكية الإنسان لمال على نفسه، فلا معنى أن يملك الإنسان ما في ذمته حدوثا وأثره السقوط، فإن ورد الإشكال لازم هذا أن الإشكال يرد على كل حال، سواء عرفنا البيع بأنه تمليك أو نقل أو انتقال، فإن أي تعريف للبيع بما له من حقيقة عرفية لن يعدو عن وراء هذه المصطلحات من تمليك، مبادلة، تبديل، نقل، انتقال، وين بتروح انت؟ كل هذه الموارد لا يصدق عليها حينئذ، أو لا تصدق بناء على الإشكال الذي أوردته علينا. فإنه إذا كان لا يعقل أن يتملك الإنسان ما في ذمته لا معنى أن البائع ينقل الكل في الذمة الذي اشتغلت به عهدة المشتري إلى المشتري، فكما لا معنى لحصول ملكية ما في الذمة لا معنى لحصول نقل ما في الذمة لصاحب الذمة، واضح؟ لا معنى لحصول مقولة الناقل ولا معنى لحصولة مقولة التبديل، فكيف يكون طرف المبادلة الكلي في الذمة؟ بمعنى أن البائع يريد أن يبيع أن البائع يريد أن يبيع الدين، هي محل بحثنا بيع الدين. الدائن يريد بيع الدين الذي يملكه في ذمة المدين، يبيعه على المدين، يبيعه بإزاء شنه؟ يبيعه بإزاء ثمن، هذا الثمن مثلا دينار كتاب، واضح؟ فهنا مقتضى هذه المعاملة حصول المبادلة بين الطرفين، ومقتضى هذه المبادلة انتقال ما يملكه الدائن وهو الدينار التي في ذمة المديون إلى المديون. فكيف ينتقل الشيء الكلي في الذمة الذي في ذمة المديون إلى المديون؟ شنو يعني انتقل؟ إذن ليس الإشكال إشكال شنو؟ ناشئ من التمليك. فإذا لم يعقل التمليك لم يعقل البيع، فإشكالكم على بيع أصل شنو؟ بيع الدين. اشكلوا على بيع الدين، لا تقبلوا بيع الدين، لا أنكم تشكلوا على تعريف البيع بأنه تمليك. فإنه لو لم يعقل التمليك لم يعقل البيع، إذ ليس للبيع عرفان ولا لغتان، غير المبادلة غير الناقل غير هذه المعاني. ولهذا إذا لم يعقل ملكية ما في الذمة لم يعقل شيء مما يرادفها ويساوقها في الاصطلاحات من النقل ومن المبادلة وما شاكل ذلك. وهذا يعني رفع اليد عن كبرى أن البيع قابل، أن الدين قابل للبيع. إذا رفعت عنس الكبرى ما ورد علينا الإشكال، خل لا يدخل بيع الدين لأنه ليس ببيعون. فالنتيجة إما أن تسلم أن البيع دين، أن الدين يمكن أن يباع، فلا فرق في هذا بين عنوان تمليك، عنوان ناقل، عنوان مبادلة، كل المعاني متساوقة عرفا، وإن وجدت فوارق دقيقة لكن هذا المعنى وهو حلول أحدهما محل الآخر، الانتقال حاصل على كل حال بأي عنوان. وإما أن ترفع يدك عن أن الدين قابل للبيع فلا يصح الإشكال على تعريفنا بعدم الجامعيين. واضح إن شاء الله؟ قال وفيه مع ما عرفت وستعرف من تعقل تملك ما على نفسه ورجوع التملك، أي مآل التملك، التملك الحدوثي مآله إلى سقوط الدين عنه، نظير تملك ما هو مساو لما في ذمته وسقوطه بالتهاتر. بالإضافة إلى هذا أنه لو لم يعقل التمليك لم يعقل البيع، أو لم يعقل البيع، إذ ليس للبيع لا لغتان ولا عرفان معنى غير المبادلة والنقل والتمليك وما يساويها من الألفاظ. ولذا قال فخر المحققين إن معنى بعت في، إذن هذا شاهد، ذكر كلام فخر المحققين شاهد على أن البيع في اللغة والعرف ليس إلا هو التمليك. فإذا لم يعقل ملكية ما في ذمة نفسه لم يعقل شيء مما يساويها، فلا يعقل البيع. إشكالكم على أن إشكالكم على معقولية بيع الدين، هذا إشكالكم. وإذا تشكوا على معقول بيع الدين كيف تنقضون على تعريفنا للبيع بأنه غير جامع؟ ليش؟ لأنه لا يصح بيع، لأنه لا ينطبق على بيع الدين. واضح إن شاء الله. وهنا كلام للأعلام قدست أسرارهم، حيث أشكل جمع من الأعلام ومنهم السيد الخوئي أعلى الله مقامه بأنه لا معنى لهذا المطلب أو الذي ذكره الشيخ، فقد ذكر صفحة 43 بأن الجواب الذي أفاده شيخنا الأنصاري بأنه يملك ما في الذمة ولكنه يسقط بعد تملكه غير صحيح. وحاصل ما أفاده قدس سره أن الملكية تارة اعتبارية وتارة تكوينية، كما ذكرنا في بعض الدروس في أنحاء الملكية، فإن الملكية لها أنحاء متعددة، وقد تعرض لها السيد الخوئي قدس سره أنحاء الملكية في مطلب سابق، صحيح؟ في بحث سابق عشان تراجعوا. بل صفحة 27 قال الملكية قد تطلق على السلطنة والإحاطة الحقيقية، عندما احنا تعرضنا لكلامه في الفرق بين الملكي والحق، وذكرنا أن الملكية لها أنحاء متعددة، فذكر أنه الملكية تارة ملكية اعتبارية وتارة ملكية حقيقية. المصحح للملكية الاعتبارية هو وجود الأثار، وإلا مع عدم وجود الأثار لا معنى لفرض الملكية الاعتبارية. وحينئذ نقول بأن الإنسان مالك لأفعاله ولما في ذمته بالملكية الذاتية، والمراد من الملكية الذاتية كون ما في ذمته وأفعاله تحت سلطانه واختياره، فله اختيار وسلطنة أن يشغل ذمته، وله سلطنة أن لا يشغل ذمته، هذه سلطنة حقيقية ذاتية. واضح الفكرة؟ فإذا المكلف له سلطنة ذاتية بمعنى الاختيار، بل لأفعاله وذمته. فإن خرج ما في ذمته من اختياره وصار ما في ذمته مملوكا لغيره، فحينئذ غاية ما يتحقق أن له أن يعيد ملكيته السابقة الثابتة. والملكية السابقة كانت اعتبارية وحقيقية حقيقية، فله أن يعيد ما خرج عنه وهو السلطنة. ركز في كلامه. فَإِنَّ الْإِنسَانَ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى. أي الإنسان؟ إِنَّ الْإِنسَانَ لَغُو. شيخ اكتب وقف. إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُونَ. إِنَّ الْإِنسَانَ لَغُو سَلْطَنَةٌ بلي واختيار لما في ذمته. فعندما قال استقرضت منك 1000 دينار. معنى هذا الاستقراض أنه أشغل عهدته 1000 دينار. فحينئذ خرج ما في ذمته من اختياره وصار مملوكا للغير. وغاية ما يقتضيه المطلب أنه لا مانع من أن يملك ما في ذمته ثانيا كما كان أولا، بمعنى صيرورته تحت سلطانه واختياره بعدما كان خارجا عنه. وهذا المعنى من الملكية لا استحالة فيها ابتداء ولا بقاء ولا استدامة. واضح الفكرة؟ فإنه ابتداء له ملكية ذاتية، وبقاء له أن يعيد تلك الملكية الذاتية، ولا وجه لسقوطها. حيث أن الشيخ العظم ماذا قال؟ الشيخ العظم قال هاي أول شيء مو ملكية ذاتية، هذه ملكية اعتبارية. فملك ما في ذمته ملكية اعتبارية، يعني كان هو مالك لما في ذمته ملكية حقيقية، ملكية بمعنى السلطنة والاختيار. الآن بعدما عادت هذه الملكية صارت ملكية اعتبارية، وأثر هذه الملكية الاعتبارية السقوط، وأثر السقوط بعد حصول الملكية الحقيقية. ليش التطويل؟ فنحن شو تطويل المسافات؟ يقول الشيخ كانت عنده ملكية ذاتية رجعت إليه، بمعنى أنه ما في ذمته كان خرج ما في ذمته من اختياره وصار مملوكا لغيره، فرجع حينئذ مرة، بمعنى صيرورته تحت سلطنته. ولا وجه لسقوطها وقد تعمق بل وقد عمق السيد القوئي هذا المطلب. مو هنا صفحة 3، هذه صفحة 3 من أول، يعني أول صفحة في الكتاب. قال راجع ما ذكرنا هناك وعمق هذا المطلب. فلاحظ ما أفاده السيد القوئي. الشيخ العظم تحليله غير، يقول صح وكان تحت سلطنة حقيقية وأنه تحت اختياره. الآن المفروض أن ما في الذمة ملكه الغير بأي ملكية؟ اعتبارية. فإذا حصل بيع، معنى البيع هو التمليك الاعتباري وليس مرجع البيع للتمليك الحقيقي، لأن مرجع البيع يقول الشيخ العظم كل واحد تفكر شو يفكر. واضح؟ أنت لازم تقرأ الكلمة الظاهرة وتقرأ شنو باطنها، شو قاعد يفكر، شو قاعد ليش قال هالحكي. يقول البيع هذه شنو؟ معاملة اعتبارية، مبادلة اعتبارية. إنشاء تمليك العين، إنشاء تمليك العين بعوض. شنو يعني الإنشاء؟ قلنا يعني التمليك الاعتباري مو تمليك حقيقي. تذكروا المطلب؟ قال إنشاء، ومعنى الإنشاء أي حصة من التمليك، تمليك الاعتبار، تمليك حقيقي مو بيدي، بيد الله، بيد الشارع، بيد الإمضاء. أنا كنت أملك ما في ذمتي صحيح ملكية حقيقية، كما كنت أملك فعلي ملكية حقيقية في إجارة الأعمال. بعدما أجرت نفسي ملك الغير علي العمل، ملك الغير ذمتي. فإذا أراد الآخر أن يبيع ما يملك، فإن طرف البيع أي ملكية الاعتبارية. فحينئذ إذا باع الدائن الدين فلالذي يملكه على الآخر بالكتاب، انتقل الكتاب من المديون إلى الدائن، صارت ملكية اعتبارية، وانتقل ما يملكه الدائن على المديون وصار ملكية، صار في المبادلة اعتباري، لا أن حقيقة البيع تغيير الإضافة من الملكية الاعتبارية إلى الملكية الحقيقية، فإن البيع لا يستطيع تبديل حقيقة الملكية، إنما تبديل طرفي الإضافة. تذكروا المطلب، مطالب مترابطة، البيع تبديل طرفي الإضافة لا تبديل ذاتي الإضافة، أو إضافة حقيقية مع إضافة اعتبارية. عندما بحثنا في الحق فذكرنا هالمطلب، هل ذكرنا كلام النائني والعهاد راجع المطالب، قلنا أن البيع تبديل طرفي الإضافة، طرفي السلطنة، لا تبديل واقع السلطنة أو واقع الإضافة أو واقع الملكية، بحيث كانت هناك ملكية بكذا صارت ملكية بشيء آخر. نعم، هذا الإشكال الأول فيه تأملون. ثم إنه أوضح لأقرأ حسب ما نفهم، بل هناك شيء آخر أيضا أشار له في هامش هدى الطالب، وهو أنه بيع الدين وتصحيحه بالملكية آنا ما، هل هذا أصلا معقول أو غير معقول؟ ومطلب ثاني تنظير بالتهاتر، هل هو صحيح أو غير صحيح؟ راجعوا، الوقت ضيق لا يسع، راجعوا ما أفيد في هدى الطالب في بيان هذا المطلب، وهو مستفاد من كلمات المحقق الإصفهاني، أن التنظير بالتهاتر هل هو يصح وكذا، وأن بيع الدين يصح أو لا. خو الشيخ العظم في النتيجة وش ما ندعر كياكم، ما تقبلون بيع الدين، خو لا تردوا الإشكال عليه. يعني هو جاي بمطلب كلين بثبت أن الدين لا يصح بيعه، هو الشيخ العظم ما ينازع في هالحشي، يقول أنت نقط علي بشنو؟ ببيع الدين. فإن كنت تلتزم كما ذكرنا عبارات تسالم كذا أنه يصح بيع الدين، فإشكالك ليس علي، إشكالك على التسالم والارتكاز. إن قلتم بأن البيع الدين يباع، فإن أثر هذه البيع حصول الملكية. وجاء فاسق قضية التهاتر وحاول يجيب فرق أمام بيع الخلف المطلب، هم كلام محل إشكال. فالنتيجة أن الكلام الذي أفاده الشيخ في المقام مسمار في لوح، مو في جدار. قال الشيخ أنا مسمار في جدار، قال لا في لوح، قال في جدار الشيخ أنا أقوى، قال لا جدار بسرعة يطلع، إذا تضرب المسمار في الخشب يكون أصعب من إزالته من الجدار، يقولون ما ندري إحنا. هذا هو تمام الكلام في الإشكال الثاني. الإشكال الثالث، دقق في الإشكالات، لا تلاحظها بملاحظة سطحية. أنت الآن تدرس كتاب شنو؟ كتاب المكاسب للشيخ الأعظم، أقوى كتاب، كتاب البيع أقوى كتاب في السطوح، فلازم أن تعمل عناية تأمل. إذا ما فكرت متى بتفكر بعد؟ إذا ما فكرت وتأمل متى بتفكر؟ واضح. المهم، الإشكال الثالث تمليك، قلنا الأول التمليك ملكته، الثاني الدين، الآن الثالث. قد يقال بأن التعريف منتقضون بالمعاطات، بيان ذلك هناك فرق بين المعاطات والتمليك بالمعاطات، ومصب النقد التمليك بالمعاطات لا واقع، لا نفس المعاطات. ولهذا عبر الشيخ إنه يشمل التمليك بالمعاطات. ذكر في بحث المعاطات وسيأتينا إن شاء الله بأن المعاطات عنوان عام بمثابة الجنس، وهو التعاطي الحاصل بين الطرفين بالفعل أو تعاطي من طرف واحد. المعاطات عام، تعاطي من طرفين أو من طرف. فتارة يقصد من المعاطات إباحة التصرف، ولا يقصد من المعاطات إنشاء تمليك عين بعوض إنشاء البيع. فعندما يعطي مالك الكتاب الكتاب للطرف الآخر يقصد بهذا إنشاء إباحة التصرف، فيصير إباحة إنشائية. فرق بين الإباحة الناشئة من الرضا القلبي ومن الإباحة الإنشائية، فهو ينشئ إباحة التصرف. وتارة يقصد بالإعطاء إنشاء تمليك عين بعوض، ومحل البحث في المعاطات التمليكية، أي تمليك التمليك بالمعاطات لا مثل الإباحة بالمعاطات. فإن الإباحة بالمعاطات ليس هي عبارة عن تمليك، لكن تسليط الغير على التصرف، فهي من مقولة التسليط لا من مقولة التمليك. فإذا اتضح ذلك فنقول بناء على تعريفكم يا شيخنا الأعظم أن البيع تمليك العين بعوض، يدخل في هذا التعريف التمليك بالمعاطات، فإنه هذه المعاطات يحصل فيها تمليك العين بعوض، ولكنه لا ينطبق عليها عنوان البيع. فهو أنشأ التمليك بالعوض، ولكن حيث إن هذا التمليك أو إنشاء التمليك فاقد للصيغة، فاقد لللفظ، واللفظ معتبر في العقود اللازمة، التفت مطلب، واللفظ معتبر في العقود اللازمة، فإنه لا يصدق عليه بيع، فيلزم من هذا أن تعريف المصنف غير مانع من دخول الأغيار. هناك غير شامل، هنا غير مانع، إذ يدخل فيه إنشاء التمليك عن طريق المعاطات وهو ليس ببيع. فقد ذكر المشهور، بل ادعي الإجماع أنه ليس ببيع، حتى لو قبلنا أن التفتوا، حتى لو قبلنا صحة المعاطاة لكن مو بيع، واضح؟ حتى لو هو تمليك وعين وبيعه لكن هذا شنو؟ مو بيع. فهو أنشأ التمليك حتى لو نشر عنض التمليك، لكن هذا ما يسمو بيع، لأن البيع متقومون بالإنشاء اللفظي بالصيغة المعتبرة، ومع فقدها ليس ببيع. حتى لو أنشأ تمليك عين بعوض، بل حتى لو أمضى الشارع هذا التمليك، أزين من هذا بعد ما تترتب عليه آثار البيع، وش ثمرتها؟ ما ورد في الروايات أن البيعان بالخيار لا يشمل المعاطات، لأنه مو بيع، وإن كان تمليك ويشمله أوفو بالعقود مثلا. واضح الفكرة؟ إذن إحنا مشغل على مرحلتين، هو أنشأ تمليك العين بعوض، هو بغض النظر عن ضوء الشارع، هو ده أنشأ تمليك عين بعوض ولا يسمى بيع، بل ترقين حتى لو عن ضوء الشارع ما نسمي بيع، لأن البيع يعتبر فيه الصيغة المخصوصة. والشاهد على ذلك ذهاب المشهور بل الإجماع. أما المشهور فقد ذكر في مفتاح الكرامة الجزء الرابع صفحة 154 ذكر في مفتاح كان معروف حق الإجماعات ونقل الشهرات الجزء الرابع صفحة 154 قال وفي الميسية أن المشهور بين الأصحاب أنها ليست بيعا محضا. واضح. قال المشهور بين الأصحاب أنها ليست بيع. هذا مشهور. تريد أزياد دعوة إجماع. وهو ما ذكره ابن زهرة في غنية من كتاب الغنية. وش اسم كتاب الغنية؟ غنية النزوع. لا تحفظها صعبة. في الأصول والفروع. قال ابن زهرة سيد الجليل إنها ليست ببيع وإنما هي إباحة للتصرف. فيقول ما عندنا معطات بيعية، واضح، فقط هي تبيع التصرف. حتى يقول أنشأت تمليك العين، يقول إن شاء الله نحل بكرة، ما يفيدك إلا إباحة التصرف. يدل عليه الإجماع المشار إليه، يدل عليه الإجماع المشار إليه. هم الشهيد الثاني، الشهيد الثاني في مسالك الأفهام الجزء الثالث صفحة 147 وفي الروضة درسين لما إن شاء الله، وفي الروضة الجزء الثالث صفحة 222 ماذا قال المحقق في الشرائع؟ ولا يكفي التقابض من غير لفظ في البيع، ولا يكفي التقابض من غير لفظ. قال الشهيد الثاني في المسالك هذا هو المشهور بين الأصحاب بل كان يكون إجماعا. إذن يا شيخنا الأعظم عرفت البيع بما يشمل التمليك المعاطات، يعني إنشاء التمليك مع أنه ليس ببيع. قال ومنها أنه تعريف يشمل التمليك بالمعاطات مع حكم المشهور بل دعوى الإجماع على أنها ليست بيعا. الشيخ الأعظم أجاب عن هذا الإشكال فقال لا يصح النقض علينا بالمعاطات، وذلك لأنه ركز في هالنكتة، عندما نريد أن نعرف البيع هل نعرف البيع الصحيح أو البيع الأعم من الصحيح والفاسد؟ ما هو؟ ها ثاني لو الأول؟ الأول، يعني أنا قلت الأول الصحيح، يعني تدري العام. مو عشان يضبط، انت المفروض شو تقول؟ انت قول جيها بيع صحة والفساد من العوارض الطارئة على البيع. الصحيح لا لتوجيه الجواب، الصحيح في واقع المطلب أننا نعرف البيع الأعم من الصحيح والفاسد، فكل ما يصدق عليه عرفا أنه بيع ولا علاقة لنا بشرائط الصحة، محجور عليه لا محجور، راضي لا مراضي، فإن هذا تعريف للبيع الصحيح لا للبيع الأعم من الصحيح والفاسد. وبعبارة أعمق دقق، ذكرنا أن التمليك له حصتان، له سنخان، إما التمليك الاعتباري وإما التمليك الحقيقي. وما نريد والمراد من التمليك الحقيقي ما كان تمليكا بإمضاء الشارع. وما هو محل التعريف يا تمليك الإنشائي الحقيقي؟ التمليك الإنشائي الاعتباري لا التمليك الحقيقي. متفتين المطلب؟ ولهذا عندما شرحنا تعريف الشيخ إنشاء، شنو قلنا الإنشاء؟ إنشاء إشارة إلى التمليك الإنشائي احترازا عن التمليك الحقيقي الذي يحصل بإمضاء الشارع. فالتمليك الحقيقي يحتاج إلى الشروط. التمليك الحقيقي هو الذي يحتاج إلى الشروط، فلا بد أن يكون الصحيح، لأن مصب بإمضاء الشارع يا 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 تمليك، تمليك الصحيح. أما بحثنا في التمليك المنشأ من قبل المتعاقدين بغض النظر عن إمضاء الشارع، فمصب التمليك يا سيد تمليك التمليك الإنشائي، التمليك الأعم من الصحيح والفاسد. وإلا لو أردنا أن نعرف التمليك الصحيح تقول تمليك عين بعوض بشروط كذا وكذا وكذا وكذا، وصف البحث البيع كله داخل في الشروط. ما رأينا أحد ذكر شروط البيع، شروط البيع في تعريف البيع، يكون خلط بين الحقيقة والشروط. إذن إذا سلمتم معنا أن التعريف للبيع الذي هو محدود أعم من الصحيح والفاسد، فإننا نسألكم، اترك الإجماعات، ما تفيدك الإجماعات في البحث، المعاطات التمليكية بنظر العرف، تمليك لو مو تمليك عين بعوض، لا إشكال عند أحد، شيخنا سيأتي بعد المعاطات، أن البيع بما له من معنى عرفي يشمل إنشاء تمليك العين بعوض عن طريق شنو؟ الفعل، عن طريق المعاطات. وإنما النزاع هل أمضاه الشارع أو ما أمضاه الشارع. إذن المعاطات لا إشكال أنها بيع عرفان، ومن نفى بيعيتها من المشهور أو كذا ناظر إلى ترتيب آثار البيع الحقيقي الصحيح الممضى من قبل الشارع. ولا إشكال أن هذا عندهم بيع يقوم بيع لم يمضه الشارع، ولا أحد يناقش أنه لا يصح إطلاق لفظ البيع عليه. إذن المعاطات التي قصد بها التمليك بيع عرفان، وما ذكر في عبارات جمع من الأعلام راجع إلى الحكم، أي عدم ترتيب أثر البيع اللفظي على مجرد التعاطي. والشاهد على ذلك أن ما يكون مصبا للإجماع البيع بما له من معنى عرفي أو البيع الشرعي، ما يكون مصبا للإجماع، وأن هذا بيع أو ليس ببيع، هل مصب المشروع النظر إلى المعنى العرفي أو النظر إلى المعاني الشرعي حتى يقع له إجماع؟ ما يترقب من معاقد الإجماع الكاشف عن ارتكاز، الكاشف عن روايات، ليس التصدي لبيان المعنى العرفي، وإنما التصدي للبيع الذي يترتب عليه الآثار. فإذا الشاهد على أن مراد النافين عندما قالوا المعاطات ليس ببيع، عندما مراد النافين لبيعية المعاطات نظر إلى الحكم لا النظر إلى الموضوع، أن وذلك لأنه لا معنى لانعقاد الإجماع على غير الحكم الشرعي وعلى معنى عرفي، اشتخلنا الإجماع انعقد لو منعقد. إذن هذا منبه وهذا كاشف على أن مراد المجمعين شيء بل حيثية أخرى. ولهذا نفس المصنف في صفحة 40 في الكتاب قال، افتحوا جاي صفحة 40، صفحة 40 من الكتاب، قال: وأما منع صدق البيع عليه عرفا فمكابرة، وأما دعوى الإجماع اللي ذكرنا الآن، وأما دعوى الإجماع في كلام بعضهم على عدم كون المعاطاة بيعا كابن زهرة في الغنية، فمرادهم بالبيع المعاملة اللازمة التي هي إحدى العقود، يعني إن المعاملة اللازمة الذي أمضى الشارع لزومه، مو جاي يبحث أنه يصدق عرفا عنوان البيع أو ما يصدق عرفا عنوان البيع. ولذا صرح في الغنية بكون الإيجاب والقبول من شرائط صحة البيع، ودعوى أن البيع الفاسد عندهم ليس بيعا فقد عرفت الحال فيها في صفحة 19 وسيأتي. واضح؟ إذن لا إشكال أن العرف، لو أجمع من حين لبكرة في النتيجة نرجع مسألة عرفية، الإجماع ما فيه فائدة الإجماع في المسائل، مسألة عرفية وليس هي مسألة شرعية حتى نرجع إلى الإجماع. نحن نرى بلا إشكال أن العرف يقول للبيع المعاطاتي بيعون، ولهذا البيع إما باللفظ إما بالفعل وإجماع. حتى لو ثبت أنه إجماع، خلي إجماع عند بكرة، وإيش دخلنا في المعاني العرفية الإجماع؟ الإجماع ليس بحجة في المعاني العرفية. قال: ومنها أنه يشمل التمليك، فلي قرأناها، وفيه ما سيجيء، هل قرأت لكم وسيأتي بعده، من كون المعاطاة بيعا وأن مراد النافين نفي الصحة، هو بيع ولكن ليس بصحيح، فيدخل في تعريف البيع لأنه بحثنا في البيع الأعم من الصحيح والفاسد. ولهذا قالوا بيع فاسد، بيع فاسد، قالوا بيع، اعترف بأنه بيع، ما قال مو بيع، قال بيع لكن فاسد. فمن أوضح مصادق البيع عرفان، أوضح مصداق البيع عرفان ما هو؟ البيع المعاطاتي. ومنها صدقه على الشراء، يأتي إن شاء الله غدا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.